إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم
يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب بكم فضيلة الشيخ عبد المحسن في مستهل هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على ما تقدمونه في هذا البرنامج.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
نتوقف أو بالأحرى أو بالأصح قد توقفنا عند القاعدة 100، ونبتدئ بالقاعدة 100 بعد 100.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة 100: من خير بين شيئين وأمكنه الاتيان بنصفيهما معا فهل يجزيه أم لا؟ فيه خلاف وينزل عليه مسائل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه القاعدة، وهي من جنس القواعد التي قبلها في ذكر التفصيل، والمصنف رحمه الله يعتني بالتفصيل كالأصل المنقول عنه لحافظ ابن رجب رحمه الله. وفي هذه القاعدة في التخيير بين شيئين، من خير بين شيئين بأن يفعل هذا أو يفعل هذا وأمكنه الاتيان بنصفيهما، معنى أنه يأتي بنصف هذا المخير ونصف هذا المخير، فهل يجزئ ويقوم مقام الاتيان بالأصل المخير فيه، أو يقال إنه قسم آخر ولا يجوز أن يأتي به، لأنه إذا خير بين شيئين فالمعنى أنه خير بين هذا وهذا، فخير بين أمرين. فإذا جعلنا قسما آخر بأن يأتي بنصف هذا ونصف هذا فهذا قسم آخر، قسم ثالث، فكأنه في الحقيقة خير بين ثلاثة أقسام. وهنالك مسائل كما يأتي في كلام مصنف توضح هذا، ولهذا قال فهل يجزيه أم لا، فيه خلاف، وسيأتي هذا في باب الكفارات، وهي من أوضح المسائل في هذا الباب. نعم.
نعم. ثم قال منها لو اعتق في الكفارة نصفي رقبتين.
نعم، منها لو اعتق في الكفارة نصفي رقبتين. نعلم أن الكفارة اليمين فيها التخيير، ثم قال معنا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهو مخير بين هذه الثلاثة، أن يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين أو يعتق رقبة، على الخلاف في جنس الطعام وجنس الثياب والرقبة المعتقة. والمصنف لم يبحث هذا، إنما بحث كونه يأخذ مثلا نصفين من أمرين خير فيهما، فهو لا بأس أن يفعل هذا أو هذا، وهذا مخير. وإذا كان الشخص مخير فالتخيير بمعنى تخيير شهوة له، تخيير شهوة، ولو كان مثلا الإطعام أنفع أو الكسوة أنفع أو العتق أنفع مثلا، فاختار أحدهما، اختار الأدون دون غير، فله ذلك ما دام أنه أتى بالواجب. فهذه ثلاثة أمور. لكنه لو أعتق نصفي رقبتين، الأصل أن العتق يكون لرقبة كاملة، رقبة كاملة مؤمنة، هذا هو الأصل، تكون رقبة كاملة مؤمنة، هذا هو الأصل. لكن لو أنه أعتق نصفي رقبتين، نصف ونصف، هل يجزئ أم لا يجزئ؟ بعض العلماء قال لا يجزئ، لأنه بالحقيقة ما اعتق رقبة.
نعم.
والواجب هو اعتاق رقبة، ومنهم من قال يجزئه لأن مجموع النصف مع النصف رقبة كاملة فتجزئه، ومنهم من فرق بين الكفارة وبالطعام والكفارة بالعتق، ومنهم من قال إن كان اعتاق نصف رقبتين يترتب عليه مصلحة فإنه يجزئ، بمعنى أنه لو كان مثلا يعلم أن فلان عنده رقبة نصف رقبة مثلا، عنده نصف رقبة معتقة مثلا، عنده نصف رقبة والآخر عنده نصف رقبة، فإذا اعتق نصف الرقبة هذه كملت وعتقت، وإذا اعتق نصف الرقبة الثانية عتقت، وكمل الإنسان يكون من عند المملوك اعتق نصفه وبقي نصفه رقيق، وآخر عنده نصف فاعتق نصفه وبقي النصف الثاني، فإذا اعتق النصف هذا كملت حريته، وإذا اعتق النصف الثاني كملت حريته، فكان في مصلحة في حال تكميل حرية رقبته، وهذا وجه جيد. وهو الفرق بين ما إذا كانت الرقبة التي يعتقها من باب التكميل، لا أنه يعتق نصف وتبقى النصف رقيق، لا. وعلى هذا نقول الصحيح أنه لا يجزئ أن يعتق نصف رقبتين وتبقى الرقبة الثانية، تبقى الرقبة الثانية مثلا رقيقا، تبقى الرقبة الثانية رقيقا، بل الواجب أن يعتق رقبة كاملة، وهذا هو الأصل، لأنه سبحانه وتعالى قال أو تحرير رقبة، فالواجب تحرير رقبة كاملة، لكن إذا كان عندنا رتبة أعلى وهو رقبتين كل رقبة عتق نصفها وكل نصف، هذا وجه جيد يجزئ فيه، لأنه في الحقيقة حق حصل المقصود وأكثر، لأن المقصود في باب الكفارات هو المصلحة، وما دام أنه أتى بما يعني شرع وزاد عليه، فالوجه في مثل هذا أن يقال إنه على هذا التفصيل أو لا، أما إذا كان يترتب عليه بقاء النصف الثاني رقيقا فلا. نعم،
أحسن الله إليكم. إذن قوله أو أطعم خمسة مساكين وكسى خمسة
كذلك. نعم، كذلك وأطعم خمسة مساكين وكسى خمسة مثلا، لو أنه مثلا أطعم خمسة مساكين وكسى خمسة، الواجب إطعام عشرة مساكين.
نعم.
أو كسوة عشرة مساكين.
نعم.
هذا هو الواجب، إطعام عشرة أو كسوة عشرة.
نعم.
لكن لو أنه أطعم خمسة مساكين وكسى خمسة مساكين، كان أعطيت عشرة.
نعم.
عشرة، الواجب عشرة مساكين، هذا في خلاف.
نعم.
المذهب وقول أبي حنيفة رحمه الله جماعة من العلم أنه يجزئ، لأنه حصل إتمام حاجة عشرة مساكين أو سد خلت عشرة مساكين بالإطعام لخمسة والكسوة لخمسة. والقول الثاني هو قول الشافعي وجماعة من العلم أنه لا يجزئ، قالوا لأن الله عز وجل قال فكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، يعني كسوة عشرة مساكين، وهذا في الحقيقة ما أطعم عشرة ولا كسى عشرة، إنما أطعم خمسة وكسى خمسة، أطعم خمسة وكسى خمسة، وهذا قسم آخر، يعني قسم آخر هو قسم رابع، قسم رابع. ولهذا الأظهر والله أعلم، الأظهر والله أعلم في مثل هذه المسألة، يعني وهو في مسألة كسوة، كسوة خمسة ويطعم خمسة، أن يقال بالتفصيل كما تقدم، إن كان الفقراء يؤثرون، يعني إن كان مثلا وعلم حاجة عشرة مثلا، عشرة مثلا مساكين، وعلم أن خمسة أن حاجتهم إلى الكسوة أشد، هو آثر الكسوة على الإطعام، وخمسة حاجتهم إلى الطعام أشد أفضل، فأطعم خمسة وكسى خمسة بناء على تحقيق المصلحة والحاجة، فالأظهر والله أعلم أنه يجزئ. أما أن يكون هو الذي يختار بأن يطعم خمسة ويكسو خمسة، فهذا في الحقيقة فيه نظر، لأن الواجب هو أن يأتي بما شرع الله، وأن يطعم عشرة أو يكسو عشرة أو يعتق، أو يعتق رقبة، أو يعتق رقبة، هذا هو الواجب، يعني ثلاثة أشياء كما تقدم. لكن إذا اختار مثلا، إذا كان صاحب المصرف، المصرف وهو المساكين، إذا كان مصرف وحاجتهم إلى الكسوة أشد أو حاجتهم إلى الطعام أشد، ورعى حاجتهم ورعى حاجتهم فكسى خمسة وأطعمه سبعين على ذلك. فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس به. أما أن يكون إليه فالأمر كما الأمر والله أعلم يظهر لا يجزي عليه، لأنه في الحقيقة قسم رابع، قسم إحداث لقسم رابع خلاف ما جاء في الكتاب العزيز، هذا هو الأظهر فينا. لكن من قال بالجواز؟ قالوا لأن المقصود هو سد خلت عشرة، ولهذا قال لو مثلا كسى واحد وأطعم تسعة أو أطعم تسعة وكسى تسعة وأطعم واحد مثلا أو كسى واحد وأطعم تسعة، قالوا أجزاء. المقصود أن يسد حاجة، وهذا فيه نظر، والأظهر والله أعلم أنه يراعى المصلحة كما تقدم، وإلا فلا يجزي.
مثل المسألة التي قبلها أحسن الله إليكم في مسألة عتق الكفارة في نصف رقبتين، نظر للمصلحة، فكذلك هذا
نظر مثل ما تقدم. نعم، لأن في الحقيقة تشوف الشارع إلى العتق تشوف عظيم. تشوف عظيم، ثم النظر لمصلحة من تصرف له الكفارة. فنظرنا في تلك المسألة إلى من تصرف له الكفارة في بعد، كذلك أيضا ننظر إلى مصلحة من تصرف له الكفارة في باب الكسوة وباب الإطعام.
نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو أخرج في الفطرة صاعا من جنسين.
كذلك أيضا لو أخرج في الفطرة صاعا من جنسين، الفطرة كما نعلم الواجب فيها مثل ما حديث ابن عمر وحديث صاع من طعام وصاع من شعير، حديث ابن سعيد الخدري صاع من قاطب أو صاع من زبيب أو صاع من طعام أو صاع من شعير. على الخلاف في مسألة فيما يجزئ فيها، لكن الواجب هو إخراج القوت، هذا هو الواجب، ما يقتاته الناس يخرج صاعا منه. لكن لو أنه أخرج صاعا من جنسين، صاع مثلا نصف أقط ونصف التمر، قال نصف أقط ونصف التمر، قال أنا أخرج صاع كامل، والواجب إخراج صاع، بهذا العلم قال يجزئ، لأن الواجب إخراج صاع، وهو قد أخرج من القوت المطلوب أو من الأصناف المنصوص عليها، فلم يخرج عنها عن القول بأنه لا يجزئ غير هذه المنصوصة، أو على القول الآخر يخرج من القوت من الطعام المقتات من جنسين، مثل أخرج مثلا نصف الشعير ونصف حنطة مثلا، قيل يجزئ قيل يجزئ. والقول الآخر في هذه المسألة لابد أن يخرج صاعا من جنس واحد، صاعا من جنس واحد، والمسألة من جنس ما تقدم قبلها. ومن ذلك أيضا مسألة كفارة الأذى، في كفارة الأذى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني الكفارة إما فدية
من
الحج، إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. أو صيام ثلاثة أيام، هذا هو مخير بين لو إنسان مثلا أتى محظورا من محظورات الإحرام، غطى رأسه عامدا، تطيب عامدا، لبس عامدا، كفارة الأذى من الفقهاء كفارة الأذى، هو اللي جاء في حديث كعب بن عجرة الصحيحين. فلو أنه مثلا تطيب عامدا، نقول واجب عليه أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، هذا الواجب. لكن لو أنه قال مثلا يعني أنا سوف يلفق هذه الكفارة، قال أنا بصوم يوم وبأطعم أربعة مساكين، يقول الصيام ثلاثة أيام وإطعام المساكين كم مسكين؟ ستة مساكين. يعني مقابل كل يوم إطعام مسكينين. قال أنا بصوم يوم وبطعم أربعة مساكين، أو بصوم يومين وبطعم مسكينين. ذهب بعض العلم إلى جوازه، والقول الآخر أنه لا يجزئ، وأن الواجب أن يخرج الكفارة المنصوصة، لأن هذا تلفيق في الحقيقة، وخاصة أن الصوم منفعة قاصرة والإطعام منفعة متعدية، فهو في الحقيقة لا يتفق مقصودهما. وعلى هذا نقول إذا كان الشيئان اتفق مقصودهما فلا بأس من التلفيق، أما إذا اختلف مقصودهما فلا، ولهذا لو أراد مثلا أن يعتق نصف رقبة وأن يكسو خمسة مساكين مثلا نقول هذا لا يجزئ، لأن اختلاف المقصود، لأن المقصود مثلا من الإطعام وسد الخلة وسد الحاجة في الإطعام والكسوة، في الإطعام والكسوة لا. كذلك أيضا في باب الصيام مثلا، في باب الصيام مثلا يختلف المقصود، فلو أراد مثلا يصوم يوم مثلا أن يصوم يوما ويطعم أربعة مساكين نقول الصيام يختلف مقصوده عن الإطعام، لأن الصيام يعود نفعه إلى الصائم ونفعه قاصر، والإطعام نفعه متعدد، ولهذا كان الإطعام أفضل فدية، يعني في 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 الفدية مثلا إما ذبح الشاة أو الصيام أو الإطعام. أما إذا لفق بين شيئين اتفق مقصودهما فلا بأس. ولهذا لو أراد مثلا في كفارة الظهار مثلا كفارة الوطء في رمضان مثلا أن مثلا أن يطعم مثلا 30 مسكين مثلا ويصوم شهر ما أجزأ، ما يجزأ، لأنه تلفيق بين شيئين اختلف مقصودهما. هذه أيضا من المسائل التي ذكر مصنف رحمه الله، وعلى هذا يكون الأقرب أنه إذا اتفق المقصود بين الشيئين وكانت المصلحة فيه فلا بأس من ذلك. ومن ذلك أيضا منها من مسائل متعلقة بين التخيير والتلفيق فيما لو مثلا وجب عليه مثلا شقة أو بنت لبون مثلا أو جذعة، من حديث أنا الصحيحين أنه إذا لم يجد السن فإنه يخرج السن الذي عنده، فإن كان أعلى يعطيه المصدق 22 درهما مثلا، إن كان مثلا علي واجب عليه شقة وأخرج جذعة يخرجه يعطيه المصدق 22 درهما
نص الحديث
ويعطي المصدق 22 درهما، وإن كان الواجب قال أخرج حقة فيعطي المصدق 22 درهما. لكن لو أنه لفق قال أنا أنا سوف أخرج شاة عشرة دراهم هل يجوز الحديث بين قال إما يعطي المصدق 22 درهما أو يأخذهما حسب ما أدى وما أخرج، وبالنظر إلى ما أخرج والنظر إلى الواجب عليه. منهم من قال لو أن رب يخرج 10 دراهم هل يجزئ؟ مثل ما تقدم لفق بين شيئين وكان مقصودهما واحدا. وعلى هذا في هذه المسألة أيسر، لأن في الحقيقة أمر يعود إليه هو، يعود إليه هو، وهو قد أخرج الواجب، أخرج الواجب، وكون من يأخذ شات أو 10 دراهم أو يأخذ شات 10 دراهم هذا أمر يشير إليه. لكن هل يلزم المصدق بذلك لو طلب مثلا صاحب الزكاة المصدق الذي أخرج السن؟ هذا هو موضوع النظر، والمصنف ذكر بعض الأمثلة التي توضح هذه القاعدة كما تقدم.
نعم، أتابعكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية بعد المئة.
نعم.
من أتى بسبب يفيد الملك، يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس إليه ألغي ذلك السبب وكان وجوده كالعدم ويترتب عليه أحكام.
نعم، وهذه القاعدة قاعدة نافعة، وهي أن الأسباب لا بد أن تكون أسبابا مشروعة لا حيلة فيها. فمن أتى بسبب في الظاهر هو شرعي لكنه احتال، يعني قصدي بشرع أنه يحصل يترتب عليه مقصوده في الظاهر لكنه احتال وقصد به أمرا محرما، هو في الظاهر له أن يفعل ذلك في الظاهر لكنه قصد أمرا محرما، فإنه في هذه الحالة ينظر إلى قصده، ولا تبطل المعاني والمقاصد الشرعية والواجبات الشرعية، وكذلك الأمور المحرمة أن يحل له الأمر المحرم مثلا أو يسقط الواجب مثلا أو أن يستفيد الملك مثلا بسبب هو في الظاهر شرعي مع أنه قصد أمرا محرما. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه الموطأ وغيره بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فلا يجوز الاحتيال على الواجبات الشرعية في إسقاطها مثلا، ولهذا قال من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل. سبب الظاهر يفيد الملك مثلا
أنه متملك لشيء،
مثلا يفيد الملك أو الحل، مثلا ملك شيء مثلا، أو مثلا حل شيء مثلا
يحل
له هذا الشيء مثلا، أو يسقط عنه مثلا الواجبات، فهذا السبب لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، فلا بد أن يكون السبب صحيحا. مثل فعلة الملك، لو أن المحرم ذبح الصيد، الصيد حلال في الأصل، لكن ذبح المحرم له لا يفيد الملك لأنه أتى بسبب محرم مثلا، لا أتى بسبب محرم، أو أنه مثلا أيضا أتى بسبب مثلا يفيد الملك وهو ليس أهلا له، مثل السكران الذي يعقد، إنسان سكران وعقد عقد شراء أرض، شراء بيت، ظاهر يفيد الملك لو اشترى، فلو أنه ألزمه مثلا العاقد بمقتضى العقد وأنه ملك الدار أو ملك السيارة أو ملك الأرض بأنه أتى بالسبب وهو إفادة الملك، نقول أتى به من طريق المحرم وهو السكر، وهو لا يعقل، لا يعقل كما سيأتي في الأمر الوضيع. أو الحل مثلا، حل الشيء المحرم مثلا، مثل مثلا الخمر، خمر محرمة، فلو أن إنسان جاء ووضع فيها مثلا شيء يجعلها خل، وضع فيها مثلا ليمون، وضع فيها أشياء مما يصنع حتى تتحول من خمر إلى خل، هل أفاد الحل في الظاهر؟ هي لو تخللت بنفسها حلت، نحن لا نعلم، لكن هو لو قال إن هذه خل، يقول هو أعلم بنفسه، فإن كان اتخذ سببا محرما هذا لا يجوز ولا يفيد الحل، وإن كان في الظاهر لنا أن حلال، لكن لا يجوز من جهة أنه سبب محرم. نعم، والله أعلم.
أثابكم الله. قوله وكان مما تدعو النفوس إليه.
نعم،
معنى هذه العبارة نفس الذي ارتكب المعصية واحتال، أم نفس الناس الذين يتعاملون معه؟
نعم كذلك، يعني وكان مما تدعو النفوس إليه ألغي ذلك السبب، كما سيأتي أيضا، أيضا قبل ذلك قال أو يسقط الواجبات، أيضا كذلك أيضا قبل هذا ما يوضح حال أيضا قولها أو يسقط الواجبات، لو أنه مثلا أراد أن يسقط الواجب اللي هو مثل وجوب الزكاة، الزكاة واجبة بوجود السبب والشرط، وجود النصاب وهو سبب الملك سبب، وتمام الحول وهو الشرط، فإذا وجد الشرطان وجبت الزكاة، لكن لو أن الإنسان عنده نصاب الآن، عنده نصاب وجد سبب الملك، ثم لما قرب الحول مثلا حول أملاكه التي هي عقارات وبيع وشراء، جعلها في قنية أشياء تقتنى مثلا حتى لا تجب عليه الزكاة، أو كان عنده مثلا 40 رأس من الغنم، ثم لما مضى الحول، لما قرب الحول مثلا باعها واشترى بها بقرا حتى يختلف الجنس،
لأن اختلاف الجنس
يقطع الحول، اختلاف الجنس يصير عندك 5 ملايين ويجب فيها شاة، كان أخرج شاة قام عندي 5 ملايين وهي سائمة، كان واجب عليك شاة، راح وباعها واشترى بها، باعها مثلا واشترى بها نصابا آخر وباعها بنية ماذا؟ أن يسقط عنه الواجب، يسقط عنه الواجب اللي هو على وجه المحرم، نيته إسقاط الواجب، نقول هذا لا يفيده، بل الواجب عليه ثابت ولا يسقط بهذه الحيلة المحرمة. مثل إنسان مثل ما ذكر الفقهاء قالوا لو أنه كان عنده نصاب، عنده مال كثير، ثم أكثر من شراء الأشياء التي يقتليها، كان عنده مال كثير وقلنا الواجب فيه زكاة كذا، قال لا مخالف أنا عندي، وراحوا اشتروا أكثر من أشياء الشراء حتى لا تجب عليه الزكاة، نقول إن هذا لا يفيده، ولأنه قصد أمرا محرما. بعض العلماء فرق بين ما إذا كان مثلا في أول حول أو في آخر حول، سيأتي الإشارة إليه، كان مما تدعو النفوس إليه إلغي ذلك السبب، هذا أيضا مما يعني مثل شرب الخمر، التي النفوس ربما تنساق إليها وتنقاد إليها شرب الخمر، فهذا يقول صلى الله عليه وسلم ألغي ذلك. أو كذلك أيضا أيضا مثل إسقاط الزكاة مثلا بكثرة شراء الكونية، أو إسقاط الزكاة مثلا احتيانا عليه، هذه ربما تدعو إليها النفوس من جهة الشح بالمال، فيلغى ذلك السبب ويجب ما وجب عليه. وقال وكان وجوده كالعدم، وجوده كالعدم، ويلزمه ما يترتب عليه من احكام شرعيه، وسياتي بيان ان شاء الله.
نعم. اذا قبل شخص الله عليكم ان نتكلم في هذا الموضوع، هل من كلمه صلى الله عليكم في من يتحايل امثال هذه التحايلات، في خاصه في قضيه اخراج الاموال الزكاه، رغم ان المطلوب منه شيء يسير؟
نعم.
وفيه تزكيه للمال، فكلمه صلى الله عليكم.
نعم.
لامثال هؤلاء الناس،
لا شك ان الزكاه كما نعلم أنها شيء يسير، الله عز وجل حل لك المال، وهو الذي رزقك، وهو الذي يسر أسباب الرزق، وبارك لك في هذا المال، ثم أوجب شيئا يسيرا طهرا للمال. ثم النصاب والواجب فيه يختلف حسب الأموال، حسب الأموال. تجد مثلا أن الواجب والزكاة الواجبة في الأموال تختلف عنها في بهيمة الأنعام، مثل عروض التجارة مثلا في الحبوب والثمار، والحبوب والثمار أيضا تختلف، مثلا الشيء الذي يسقى بمؤون والشيء الذي يسقى هذا العشر وهذا نصف العشر. ثم بهيمة الأنعام السائمة تجب الزكاة في السائمة، أما إذا كانت تعلف وتطعم فهذه لا زكاة فيها. فالله عز وجل وبينها نبيه عليه الصلاة والسلام، ربطها بأمور وأحكام جعلها ميسرة وسهلة. ثم الزكاة كما نعلم لا شك أنها طهرة للمال وتطيب للمال، والزكاة لا تبقى في مال وتخالطه إلا أهلكته، وهذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم من جهة أدلة. ولهذا فالواجب على من أنعم الله عليه أن يعلم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأنه لا يجوز التحايل فيها لا في إسقاطها، ولا يجوز التهاون في إخراجها. بعض الناس ربما تعاظم أمر الزكاة ولا ينظر إلى الأموال العظيمة التي رزقه الله إياها، مع أن الزكاة كما تقدم تبارك في المال وتطيبه. ثم العبد ربما يصبح عنده تردد، لكنه لو أنه خالف نفسه ثم أخرج الزكاة لوجد روحا وراحة وطمأنينة، وحصل من الخير والبركة فيها الشيء العظيم. ثم أيضا مما ينبغي أن بعض الناس ربما اعتاد أن يخرج شيئا معينا من ماله، يخرج شيء معين مثلا من ماله ويعتقد أنها هي الزكاة، مع أن أموال ربما تكون كثيرة، ثم كثيرة فيخرج شيئا معينا معتادا، وهذا لا يجزئه ولا يبرئ ذمته. وبعض الناس ربما يكون معتاد إخراج الزكاة لأناس معينين، اعتاد صلتهم من قرابة أو جيران أو غيرهم، مع أنه ربما استغنوا، فيجعل الزكاة من باب العادة ويقول لا أريد أن أقطعهم، ربما لو قطعتهم يقولون هذا لا يعطينا، هذا إنسان بخيل، فأراد أن يقي ماله بالزكاة، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن تجعل الزكاة وقاية للمال، فالواجب أن تكون الزكاة خالصة من المال. وكما تقدم لا يجوز أيضا التحايل في إسقاط الزكاة، ولا يجوز التهاون فيها، خاصة في مثل هذا الوقت الذي كثير من الناس يتهاون في إخراج الزكاة، خاصة في باب عروض التجارة. كثير من الناس ربما لديه الأموال الكثيرة من عقارات وأراضي، ثم ربما تمضي عليه السنة طويلة ولا يزكيها، ثم يأتي بعد ذلك مثلا ويقول أنا ماذا أعمل، أنا لعشر سنوات مثلا ما زكيت، مع أن الزكاة في هذه الأراضي واجب، عروض تجارة يعرضها للبيع، وهو في الحقيقة ليست أرضا بائرة، يعني كما نقول مثلا على قول مالك وجماعة العلم أن الأرض البائرة مثلا لا تزكى مثلا إلا إذا باعها، مع أن الجمهور يجيبون الزكاة في عروض تجارة مطلقة سواء كانت بائرة أم دائرة، هذا الصواب. لكن مع ذلك ربما بعض الناس تكون عنده الأموال في عقارات وغيرها، وهو لا يريد أن يبيع، عرض على التجارة لا يريد أن يبيعها، يطلب الثمن الأعلى والأكثر والأغلى، مع أنه لو باعها لا طلبت منه ولا ذهبت بالأموال كثيرة، ومع ذلك لا يزكيها، وهذا لا شك لا يجوز. فالواجب هو أن يخرجها طيبة بها نفسه يزكيها، فأسأله سبحانه وتعالى أن يزكي نفوسنا ونفوسكم، وأن يجعل إياكم من الاستنقاذ المحسن. آمين. وصلى الله على نبينا محمد.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، وجعل ما قدمتم في في ميزان حسناتكم، وبذلك نتوقف عند القاعدة الثانية بعد المئة على أن نكملها بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت في شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدم في هذا الشرح الطيب المبارك، وأن يجعله في ميزان حسناته وحسناتكم. والشكر موصول لأخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم
يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد.